حيث أفادت مصادر محلية بأن مدفعيته لا تزال تستهدف مناطق شرق حي الشجاعية في مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالقذائف مناطق في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي السياق، أعلن مستشفى العودة بالنصيرات أنه استقبل خلال 24 ساعة 10 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج، إضافة إلى إصابات ناجمة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات. واصلت قوات الاحتلال فجر اليوم حملاتها بمناطق عدة في الضفة الغربية، شملت إصابة شابين قرب جنين وشمال القدس المحتلة، إلى جانب دهمها منزل أسير محرر في رام الله. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الخميس عن استشهاد الشاب مهدي أحمد كوميل برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوبية جنين. وفي حادث منفصل، استشهد طفل في بلدة الريحية جنوب الخليل بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ملعب مدرسة هناك. شن الجيش الإسرائيلي 9 غارات على بلدات بجنوب وشرق لبنان في تصعيد لافت لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله. وقد طالت الغارات أقضية النبطية والصيدة ومرجعيون وبنت جبيل في الجنوب وبهلبك في الشرق، فيما قالت مصادر إعلامية إن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن شهيد وسبع إصابات في حصيلة أولية. والسبت الماضي حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من وجود من يفكر في الكيان الإسرائيلي دون تسمية للنقل نار غزة إلى لبنان في ظل حاجته إلى استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل. حول العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، نستمع إلى رؤية الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية علي حمية.
كرة النار ما تزال ملتهبة، والموضوع بأنها كلها غارات على أماكن غير عسكرية هي لإرهاب الناس ولتعطيل الناس عن أعمالها ولزرع الخوف في قلوب البيئة المقاومة في جنوب لبنان. يعني كل ما تم ضربه، حتى أن شمستار التي تم الاعتداء عليها كان اعتداء على منزل فارغ قديم لا صفة له عسكرية. يعني العدو الإسرائيلي ما يزال يغتال، كما حصل مجزرة في بنت جبيل لعائلة متكاملة، وكذلك في زبدين الغارة على جريح حي لا يبصر جراء الاعتداء بالبيجرات ومقطع اليدين. يعني العدو الإسرائيلي كأنه جن جنونه وأنه لا يعلم ما هي الأهداف التي يريد أن يقوم بها، وحاليا يعتبر بأن النقطتين اللي تم من خلال 20 نقطة صفقة الأمريكية التي وقع على فقط بندين من 20، وأنا هذه معلومات وليس تحليل، وقع على البند إقلال الغذاء وبند فقط تبادل الأسرى، وباقي البنود هي قيد الدراسة ولم يوقع عليها. العدو الإسرائيلي يرى بأنه حتى أنه لا يمكنه إعلان الانتصار مع غزة ولا يمكنه إعلان الهزيمة لحماس وكذلك لبنان. العدو الإسرائيلي يريد أن يعوض عن الاتفاق الذي يعتبره مخزي له، بأنه إعلان انكسار لبنيامين نتنياهو سياسيا وعدم إعلان انتصار للعدو الإسرائيلي، وأن هذه الغارات هي اعتداءات على جنوب لبنان. أنا بعتبر أنه ما يقوم به هو غارات أمنية ما تزال ضمن نطاق الحالة الأمنية، ولكنها فاشلة إلى الآن. يعني ما قدر يحدد ولا هدف جديد، كل بنوك الأهداف القديمة يجد القصف عليها ولكنها غير مجدية له.
The دان الرئيس اللبناني العماد جوزفاون الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات عدة في الجنوب اللبناني وطاولت منشآت مدنية، وقال عون إن العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرايع أمنية زائفة. وأضاف أن هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024. أفادت وكالة رويترز باختراق أنظمة مكبرات الصوت في 3 مطارات كندية ومطار أمريكي لبث رسائل تشيد بحركة حماس. ونقلت رويترز عن متحدث باسم مطار فيكتوريا الكندي قوله إن قراصنة بثوا رسائل وموسيقى عبر مكبرات الصوت في المطار. كما أضافت نقلا عن مسؤولي مطار فيندسور في أونتاريا تأكيدهم اختراق شاشات عرض معلومات الرحلات الجوية والنظام مكبرات الصوت. فيما قالت الشرطة الكندية إن خدمة بث الإعلانات بمطار كيلونا الدولي تعرضت لاختراق وجيز وتم نشر محتوى غير مصرح به. بدوره قال وزير النقل الأمريكي إن القراصنة سيطروا كذلك على نظام مكبرات الصوت في مطار هاريسبورغ الدولي في بنسلفانيا. وجهت لجنة حقوق الأطفال التابعة للأمم المتحدة اتهامات ثقيلة لفرنسا بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم. وأكدت اللجنة الأممية أن هؤلاء الأطفال يتركون في كثير من الأحيان لمصيرهم بسبب عدم القدرة على إثبات سنهم. إلى العناوين. إيران تؤكد تدمير 21 نقطة استراتيجية وهامة للكيان الإسرائيلي بصواريخها. جيش الاحتلال يواصل خروقته للاتفاق في غزة واستشهاد شاب وطفل بالضفة الغربية. 9 غارات جوية على لبنان وعم يقول إن العدوان الإسرائيلي يستند لذرايا زائفة.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلة. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. إرادة الشعوب تغلب منطق القوة، محور حديثنا في هذا اللقاء. من وحي خيال ترامب أنه بمجرد توقيع الوسطاء في شرم الشيخ على وثيقة من 20 بندا اختصرت قضية تجاوزت مأساتها 8 عقود، تكون الحرب قد انتهت وحطت أوزارها. وما زاد من نزواته وعمق في خيالاته هو الرئيس المصري السيسي بتعليقه على اتفاق غزة بحضور قادة وممثلين عن 35 دولة وهيئة عالمية، مؤكدا ثقته في الرئيس الأمريكي للحفاظ على الاتفاق وأن تكون غزة آخر حروب الشرق الأوسط. هذه الأجواء التي غلب عليها الطابع الاستعراضي والمسرحي المبالغ فيه من قبل ترامب حين يغازل رئيسة وزراء إيطاليا أو يقلل من شأن رئيس وزراء بريطانيا ويصافح ماكرون بشكل استهزائي، فهي مسرحية دبلوماسية بأربعة فصول تخدم مصالح الدول الكبرى دون ضمانات ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بدليل أنه منذ صباح الثلاثاء أصابت نيران جيش الاحتلال 7 فلسطينيين شرقي مدينة غزة، فيما أحصى مكتب الإعلام الحكومي 14 خرقا من قبل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار على الفلسطينيين ببلدة بني سهيلة وحي الشيخ ناصر شرقية خان يونس، وداهمت قوات الاحتلال منازل أسرى مفرج عنهم في مخيم الأمعري، هذا إضافة إلى حملة دهم واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومنعت الأهالي من الدخول والخروج. ومما لا شك فيه أن السلام المنشود بالقمم هو واقع افتراضي، باعتبار أن السلام لا يولد من البيانات الختامية بل من عدل يعيد الحقوق، ولولا صمود الشعب الفلسطيني وبسالة أبطاله من المقاومة الإسلامية لما توقفت الحرب، ولا فضل لأحد في إيقاف الحرب غير أبناء غزة والمقاومة. وحين تتضمن الوثيقة التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ أن الشرق الأوسط لا يحتمل دوامة متواصلة من الحروب، يغفل الموقعون أن الكيان الصهيوني يعتدي يوميا على سيادة لبنان بعد أن وقع على اتفاق وقف إطلاق النار، وهمه الأول والأخير نزع سلاح حزب الله كي يتوغل في الأراضي اللبنانية كيفما شاء ومتى شاء دون أي رادع، كما يفعلها كل يوم في سوريا دون أن ترف للجولاني طرفة عين. يطرح هذا التساؤل، وهو عن أي سلام يتحدث هؤلاء المغفلون، فكل المياه باتت تصب في طواحين نتنياهو وهو أول المستفيدين، وكأنه يخطط وترامب ينفذ، إلا أن حماس تخيب ظنونهم كما فعلت المقاومة الإسلامية من قبل في اليمن حين أجبرت ترامب على الهروب والتوقيع على اتفاق وقف القتال. وفي المجمل أن الهدوء السائد نسبيا في غزة ضرورة، إلا أنها استراحة محارب بين جولتين من النضال، وأن إحضار ترامب لجوقته من زعماء أوروبا الذين مارسوا القتل والتدمير فيها إشارة تهديدية مبطنة يخيف بها المنبطحين. ولكن إرادة الشعوب الحية تتعزز برجال لا تأخذهم في الله لومة لائم رغم قلة الناصر وضعف الإمكانيات. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إرادة الشعوب تغلب منطق القوة، محور حديثنا في هذا اللقاء، نبدأه من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى حول موضوعنا هذا من الأخ أبو باسم من اليمن.
رحيم اللهم صلي وسلم على سيد محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين سيد الكريم. صحيح، نعم، إرادة الشعب هي القوة ومنطلق القوة. سيدي الكريم، في الوقت الحديث قرن 21 الذي قالتها حركة حماس وحزب الله ننتصر أو نموت، ولذلك انتصر وقالوها من ثبات ومن مصدر قوة. ليس من قال هذه الكلمة هو ناجح، ولكن الذي نجح هي الإرادة، ننتصر أو نموت، ولذا عزيمة وإرادة فحزب الله وحركة حماس في غزة. وفي الوقت الماضي الذي قادوها ننتصر أو نموت هو سواء في فيتنام ضد أمريكا أو الجزائر ضد الاحتلال أو في ليبيا عمر المختار. هؤلاء الخمسة 3+2 في الوقت الحاضر غزة وحزب الله، وفي الوقت الماضي فيتنام وليبيا بقيادة عمر المختار والجزائر. هؤلاء الذين طبقوا ننتصر أو نموت. نتمنى لهم التوفيق، فلا أحد يستطيع من الدول العربية في الوقت الحاضر أن يقول هذه الكلمة ويطبقها. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، باسم سام باليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو باسم من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: لولا صمود الشعب الفلسطيني ورسالة أبطاله من المقاومة الإسلامية وبسالة أبطاله من المقاومة الإسلامية لما توقفت الحرب، ولا فضل لأحد في إيقاف الحرب غير أبناء غزة والمقاومة. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. نعم، وأيضا الأخ محمد الموشكي بعث لنا بمشاركة نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكم أيها الأخوة الأعزاء، تحياتنا لكم مستمعين معي ومحبي هذه الإذاعة العزيزة. لبرنامج حدث وحوار وبشأن إعلان القوات المسلحة اليمنية عن ارتقاء الشهيد القائد المجاهد الكبير محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة أركان العامة للجيش اليمني. في مسيرة الصمود اليمني وفي معركة الإسناد اليمني برزت أسماء وشخصيات صنعت المجد، وكان من أبرز هذه الشخصيات وأهمها وأعظمها وله الدور الأكبر والمطر في هذه المعركة القائد الجهادي الكبير الشهيد محمد عبد الكريم الغماري. هذا الشهيد كان أحد العقول الاستراتيجية التي ساهمت في بناء القوات اليمنية الدفاعية والهجومية الحديثة، وبفضل رؤية هذا القائد وخلاصته استطاعت اليمن أن تنتقل من مرحلة الحصار والتهديد إلى مرحلة الردع والهيبة. فبإشرافه وبتخطيطه وبجهوده المثمرة والعظيمة أمتلكت القوات اليمنية صواريخ الضرب الصوتية التي هي قادرة على اجتياز أنظمة الدفاع الجوي لقوى المعادية، وكذا الطائرات المسيرة المتطورة التي أثبتت كما الصواريخ الصوتية تفوقها في ميادين المواجهة حتى أصبحت يعني حديث الخبراء ومراكز الدراسات العسكرية على مستوى العالم، ما فيهم معركة البحر الأحمر التاريخية. نعم، لم يكن الغماري مجرد قائد عسكري، بل كان مهندس، وهذه نقطة مهمة يعني. لقد كان مهندس النهضة الدفاعية اليمنية، ويعني قائد أو الملهم أو المشرف العام على اليد الطولة اليمن، وكان له أو كان هو ركنا أساسيا وله دورا كبيرا في تأسيس الجيش اليمني القوي القوي بعقيدته وبسلاح الإرادة وبالثبات الذي يمتلكه. هذا الجيش الذي وقف شامخا في وجه تحالف تقوده أمريكا وإسرائيل بعد تحالف قادته بالخفاء أمريكا وإسرائيل بقيادة العربان استمرت سنين، واستطاع هذا الجيش أن يثبت أن اليمن بلدا لا يهزم، وأن اليمن مقبرة للغزاة. ننعي كل الأحرار ونقول: لقد رحل القائد محمد الغماري شهيدا، لكن آثاره باقية في كل صاروخ ينطلق، وفي كل راية ترفع، وفي كل جبهة تصد العدوان. فسلام الله على روحه الطاهرة وعلى كل القادة الذي وهبوا حياتهم لتكون اليمن حرة عزيزة وتمضي بعزة وكرامة في طريق القدس بثبات لا يعرف أبدا التراجع. وهيهات هيهات من الدلة. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، محمد المشكي صنعاء.
عربيه
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا إرادة الشعوب تغلب منطق القوة، اسمحوا لي أن نرحب بالأستاذ محمد الضبع الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بك.
الله يسلمك.
شاكر جدا للاستضافة.
حياكم الله. سيد محمد، في الوقت الذي يواصل نتنياهو جرائمه في غزة والضفة، ما نوع السلام الذي تحدث عنه ترامب خلال يعني اجتماع شرم الشيخ والأيام الأخيرة؟
في الحقيقة أنا لا أجد سلام من جانب الرئيس الأمريكي ترامب وصبيه نتنياهو، ولكن ما حدث في شرم الشيخ هي محاولة مصرية بالأساس، مصرية قطرية مغلفة بغلاف أوروبي عربي إسلامي، لإقناع الإدارة الأمريكية أن السلام هو الحل العادل في هذه المنطقة، وبالتحديد للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ العام 1948. حضرتك عندما بالنظر إلى كلمات ترامب تجد أن ترامب يتحدث لا يتحدث عن إقامة الدولة الفلسطينية بقدر ما هو يتحدث عن إعادة الرهائن والجسامين، بينما المنظور المصري العربي الإسلامي يتحدث عن سلام يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
نعم.
اليوم نحن نشاهد ونرى إسرائيل التي اخترقت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة باعتراف مركز غزة لحقوق الإنسان، أصدر بيان أنه حصر 37 اختراق إسرائيلي أفضى لقتل قرابة 11 فلسطيني وإصابة فوق 100. ومع ذلك يتحدث الكيان الصهيوني عن خرق حماس لاتفاق وقف النار لعدم تسليم باقي الجسامين، علما بأن حماس وهي على طاولة المفاوضات أخبرت الجميع أنه إخراج الجسامين والبحث عنها يحتاج إلى وقت، نظرا ل 85% من قطاع غزة قد تم تدميره، وبالتالي أصبح ركام المباني يغطي الأرض في غزة، فبالتالي هم في حاجة إلى أجهزة. البيت الأبيض اليوم يعترف، البيت الأبيض يعترف أن إخراج الجسامين يحتاج إلى وقت، وفي نفس الوقت ترامب يهدد حماس بأنه إذا لم تخرج الرهائن وإذا لم توقف القتل. حضرتك تعلم أنه الكيان الصهيوني كان قد استعان بعصابات خارجة عن القانون مثل أبو شباب والأصل في قطاع غزة، وكانوا يقومون بأعمال إرهابية، يقتلون المقاومة، يقتلون رجال الأمن، واختطفوا الدكتور همس وابنته.
نعم.
وبالتالي حماس ويوم الأحد والليل الأحد الماضي قتلوا المدون والصحفي صالح الجعفراوي.
نعم.
بالتالي حماس تدافع عن الشعب وتواجه هذه العصابات، فكيف لترامب أن يهددهم بأنه نحن قادمون إليكم إذا لم تتوقفوا عن قتل الناس في غزة؟ هل هذا سلام؟
طيب، لاحظنا دعوة ترامب لمجموعة من القادة الأوروبيين الذين يعني عرفوا بدفاعهم عن الاحتلال ومده بالأسلحة كما تفعل الولايات المتحدة طبعا. ما الرسالة التي كانت من وراء هذه الدعوة برأيكم، خاصة للدول التي ربما تمثل يعني الطرف الآخر من هذه اللعبة؟ أقصد هنا الدول العربية والإسلامية.
وحضرتك التواجد الأوروبي هو ديكور، يعني ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة في المحكمة الجنائية الدولية ووزير دفاعها ووزير آخر بتهمة التواطؤ في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
نعم.
سبق وقلت أنه دول أوروبا تشعر بالمهانة تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، لأنه تم تهميشها، فأصبحت الآن تبحث عن نفسها وتبحث عن الملف الأول هو الملف الأوكراني. أن تقوم هذه الدول بدعمها بالسلاح المصنع في أمريكا وتدفع هي الفاتورة. الأمر الملف الثاني هو الملف النووي الإيراني. وإذا لاحظت حضرتك أن الأوروبيين اتخذوا مواقف ضد إيران تماما، فرض عقوبات على إيران لا تختلف تماما عن الموقف الأمريكي. إذن وبالنسبة لي غزة، نعم اعترفوا بالدولة الفلسطينية المعترف بها من سنة 1988،
نعم،
ولكن في ذات الوقت اشترطوا لا بعض الاشتراطات، كان من أهمها خروج الرهائن الإسرائيليين وتسليم الجثث. إذن هم لا تعنيهم إلا إسرائيل،
نعم،
فقط.
نعم.
هي السؤال الآن الذي يطرح على السادة الرؤساء والملوك والفخامة العرب، ماذا بعد المرحلة الأولى؟ هل ستلتزم أمريكا وإسرائيل بالمرحلة الثانية الثالثة؟ هذا هو السؤال الذي يطرح على المائدة الآن. الشعب الفلسطيني شعب صمد على مدى عامين، تحدى كل آلات الإبادة وبمختلف أنواعها. يعني أنا إذا نظرت الجزائر ظلت 132 عاما محتل احتلال فرنسي،
نعم.
اليمن الجنوبية 128 عام احتلال بريطاني. ما شهده الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى عامين يمثل ما شهدته هذه البلدان. فماذا بعد؟ أنا يعني غير متفائل بصراحة، عشان أنا بما يعني
طيب يعني أكيد أكيد أن هؤلاء يعني يديرون اللعبة بحسب ما يعني تلبي مصالحهم. طبعا الاحتلال، أمن الاحتلال، مصالح الاحتلال، وربما حتى نتنياهو أيضا بالأولوية. لكن إلى أي مدى يعني هؤلاء يمنون أنفسهم بنزع سلاح المقاومة؟ السلاح هو يعني الشيء الوحيد الذي بقي للمقاومة، هو الذي يعطيها شرعية الوجود، هو الذي يعطيها مصداقية الوجود أمام شعبها وأمام أمتها. قضية نزع السلاح برأيكم إلى أي حد يعني يمكن أن تكون حقيقية ومنطقية؟
غير منطقي.
نعم.
سحب السلاح من المقاومة بدءا من حزب الله، ثم ما يواجهه الحشد الشعبي حاليا في العراق، ثم حماس. الهدف الرئيسي هو نزع السلاح وإيجاد منطقة المحيط بالكيان الصهيوني، محيط آمن. منزوع السلاح يعني منزوع الدسم، منزوع السلاح يعني أنه إسرائيل تفعل ما تشاء كما يحدث في سوريا، في الجنوب السوري. إسرائيل تفعل ما تشاء وقت ما تشاء. إسرائيل اليوم في جنوب لبنان تفعل ما تشاء وقت ما تشاء. إسرائيل واضحة وصريحة، 14 قرية حدودية في جنوب لبنان هتكون منزوعة السلاح، وتحت مسمى المنطقة الصناعية السياحية الترامبية. صديقي، الدول العربية الإسلامية لكل المصالح، المضار في هذه القضية قضية على مستوى المنطقة الشرق الأوسط، أنا في رأيي هما دولتين، طهران إيران يعني ومصر. أنا أعتقد أن مصر دفعت المقاومة للموافقة على هذه المبادرة لخفض الضغط عن الشعب الفلسطيني في المقام الأول، مع السعي الجديد نحو الوصول إلى مرحلة سلام دائم. لكن فكرة تسليم السلاح، أنا أعتقد أن المقاومة لن تسلم سلاحها، وأنا أستبعد هذا ولست مع تسليم السلاح.
برأيكم ما الأوراق التي يمكن بيد المقاومة يمكن أن تستخدمها وتراهن عليها في هذه المواجهة السياسية في هذه المرحلة؟
هو الرهان الوحيد أن المقاومة تظل صامدة، وصمود المقاومة يعتمد على صمود شعوبها.
نعم.
وبالتالي أنت إذا وجهت نظرك إلى لبنان سوف تجد أن الشعب اللبناني بالمناسبة ليس الشيعة فقط، منذ أيام هناك شيخ سني مزهر كان يتحدث عن أنه إذا حصل وأنه حزب الله سلم سلاحه فنحن سنخرج لنقاطل حزب الله، انتهت.
نعم.
إذن الشعوب هي الورقة الرابحة للمقاومة، والمقاومة لن تسلم سلاحها كما قال حماس إلا للسلطة الفلسطينية، أن تكون هناك سلطة فلسطينية. لكن في حال عدم وجود سلطة فلسطينية يسلم سلاحه على أي أساس؟ ثم يعني أنا يعني أين أصلا الدولة الفلسطينية؟ أين هي؟ الضفة الغربية أكلها الاستعمار الصهيوني ومحمود عباس وسلطته، كل ما يعنيهم هو الآن أن يكون شريك في المشهد في قطاع غزة، ليس إلا يعني لإثبات الوجود. يعني كيف ماذا فعل محمود عباس والسلطة الفلسطينية لكي يكون هو على رأس السلطة في قطاع غزة، وهناك فصائل فلسطينية ضحت شبابها وضحت بخيرة قادتها مثل الشهيد احياء الصبار محمد الضيف. يعني كيف يعقل هذا؟ الامل في انه الدول العربية، احنا مع الاسف كدول كمان اسلامية او خلينا محصورين في منطقة الشرق الاوسط، لدينا لاعب خطير جدا يلعب ليس لمصلحة المنطقة بل مصلحته هو ووفقا لتوجهات الأجندة الأمريكية الصهيونية، وهو تركيا لاعب خطير جدا في المنطقة، ومعه الإمارات. الطرفين دول من أخطر ما يكونوا على منطقة الشرق الأوسط. أنا أرى ويمكن قلت ده قبل سابق، لابد أن تكون هناك واحد شرق أوسطية لمواجهة ما يحدث ولدعم المقاومة.
لكن سيد محمد عذرا على قطع كلامك، يعني الاجتماع في شرم الشيخ كان يشير الى يعني الى غير الى عالم اخر هؤلاء الزعماء يعيشونه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. احدهم السيسي، يعني السيد السيسي قال نتمنى ان تكون حرب غزة هي الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، والكل موافقين على نزع سلاح المقاومة، والكل يريد أن يتخلص من المقاومة، والكل يرى سد المقاومة أمام مشاريعه وأمام استثماراته وأمام أمواله وما إلى ذلك. إذن يعني لولا هذا التخاذل لما كان هذا الاستئساد من ترامب ونتنياهو على الشعب الفلسطيني. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
وحضرتك سألت السؤال وعجبت الإجابة. ولكن أنا أعتقد أنه مصر تلعب سياسة بالاتفاق مع المقاومة الفلسطينية.
نعم.
ومصر غزة بالنسبة لها هي الرئة اليسرى لها، فليس من السهل أن تقبل مصر ما لم تقبله من قبل. وهو مثلا وجود قوات أجنبية قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة. مصر ترفضه وترفضه المقاومة. مصر كانت متضامنة مع المقاومة في ضرورة الانسحاب الكامل الإسرائيلي من قطاع غزة إذا ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. أنا أرى أنه في تكتيك سياسي مصري فصائلي يقضي بحالة من الهدنة تحتاجها المقاومة لالتقاط أنفسها وترتيب أوراقها، يحتاجها القطاع لإدخال المزيد من الطعام والغذاء والدواء وإخراج المصابين والجرحى للعلاج. هي مرحلة التقاط أنفاس، أنا دي وجهة نظري.
نعم.
هي مرحلة التقاط أنفاس لكل الطرف، للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية. لكن هل سنكمل المرحلة الثانية والثالثة من الخطة الترامبية المكونة من 20 بند؟ هذا يتوقف على الأيام القادمة. ولكن لو تلاحظ أيضا أن الدفع بتركيا كطرف إلى جانب مصر وقطر كوسيط هو نكاية في مصر، لأنه مصر لا تقع، مصر ليست وسيط. يعني
نعم.
إذا كان مصر ليست وسيط، مصر طرف مؤيد ومساند للمقاومة. أنا بقولش ده دفاعا عن مصر عشان أنا قاعد في مصر وإن أنا
نعم.
مصري.
نعم.
ولكن الشواهد تقول ذلك، انه مصر بدليل ان خطة الاعمار المصرية، بدليل ان قادة الفصائل الفلسطينية يقولون فلتكن خطة ترامب هي الاطار العام، والخطة المصرية التي طرحت في مايو 2025 ثم رفضتها أمريكا وإسرائيل ثم إعادة تنقيحها وقالوا خطة بايدن، أعتقد أنه هم قالوا تبقى دي الخطة التنفيذية. فده وإن دل يدل على أن هناك توافق مصري فصائلي. وبالمناسبة قريبا سيعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية بترتب له مصر لإيجاد موقف فلسطيني موحد، لأنه كما تعلم الموقف الفلسطيني منقسم. لازالت المشكلة قائمة، منطقة الشرق الأوسط ليست على قلب رجل واحد.
نعم.
هناك دولا تلعب لمصالحها الاقتصادية وتلعب لمصالحها الاستعمارية. نظرتها الخليفة العثماني يرغب في العودة إلى عرشه المفقود. ولدينا تهديدات، إيران مهددة، جنوب لبنان تحت القصف صباح مساء، قطاع غزة في حالة هدنة مؤقتة لا نعلم ماذا سيحدث بعدها. ولكن هي أنا رأيي أنه ما دفع ترامب إلى الضغط على نتنياهو لقبول هذه الخطة التي وضعها ترامب ونتنياهو هي لقد جاءت لحماية إسرائيل وليس لحماية الشعب الفلسطيني.
نعم.
وذلك كما قال ترامب في إحدى تصريحاته، وتعرفوا الرجل بيدال ده تصريحات على طول.
نعم.
أنه قال نتنياهو هل تستطيع إسرائيل أن تواجه العالم بمفردها؟ إسرائيل الشعوب الأوروبية فرضت على حكومتها أن تتخذ قرارات نقدر نقول ستؤدي إلى عزلة إسرائيل. فبالتالي هذه الخطة كانت لإنقاذ إسرائيل وليس لإنقاذ الشعب الفلسطيني.
نعم.
فما كان من يعني إذا قلنا مصر كلاعب رئيسي في الملف الفلسطيني، المحارب يحتاج إلى فترة راحة حتى يستعيد يلتقط أنفاسه، يعيد ترتيب أوراقه، لأنه أكيد حماس في العامين الماضيين هي وفصائل المقاومة أنهكوا وخسروا كثير من قيادتهم، فالمسألة هم في حاجة إلى التقاط الأنفاس، والشعب الفلسطيني أيضا في حالة إلى التقاط الأنفاس. أنا أتمنى أن تدعو إيران مصر وتدعو من تراهم يعني على قدر مع المقاومة لاجتماع لدراسة الموقف واتخاذ إجراءات رادعة.
نعم.
لأمريكا وإسرائيل. الأمر يحتاج يعني إلى موقف موحد. لكن أين من أين سيأتي هذا الموقف؟ نحن في حاجة. طهران أنا لازل أنا من مؤيدي ولازلت من مؤيدي أنه طهران القاهرة لابد أن يندمج معا، ولابد أن يتم يعني يكون هناك لقاء نجمع طهران والقاهرة يجتمعان.
نعم.
والدول الشرق الأوسط لإيجاد حلول لهذا الأمر.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الضبع الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نستمع إلى مساهمة في يعني هي ربما الرسالة الأخيرة في هذا اللقاء من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
نحن نمر في منعطف كبير ألا وهو منعطف الابتزاز الغربي، الابتزاز الاستعماري بالمنطق القديم والحديث. لقد كشر الغرب بالكامل عن أنيابه الاستعمارية التي كان يغلفها بابتسامة خادعة بحجة حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، وإذا بهذه العناوين كلها عبارة عن يعني كلمات خادعة وغير صادقة وغير صحيحة، ووظفت توظيفا تاما من أجل ترتيب المصلحة للاستعمار وخصوصا الاستعمار الغربي. لما رأوا أن الجمهورية الإسلامية وأن المعسكر المقاوم رأوا أنه لا فائدة من ابتزازه مثلا أو استدراجه عن طريق هذه الأمور، كشروا عن أنيابهم الحقيقية ألا وهي ابتزاز الشعوب، أي أن الشعب عليه أن يتنازل عن قوته وعن السور الدفاعي الذي يمتلكوه وعن مخزونه الاستراتيجي الكبير الذي يساعدهم على الصمود ضد المؤامرات والانقلابات وجميع الأعمال الخبيثة التي تضر بأمن الدول المقاومة. لجوا إلى الابتزاز الاقتصادي، الابتزاز السياسي، الابتزاز بالتجويع بالذات يعني تجويع الشعوب وعمل العقوبات على الدول وخصوصا على الجمهورية الإسلامية. ها هم يبتزون فنزويلا بأساطيل يعني مسلحة، ويقول ترامب بأن أمريكا سوف تنفذ عمليات مميتة داخل فنزويلا تمهيدا لعمل انقلاب عسكري كبير من أجل الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، لأنه على خط المقاومة على الحلف مع إيران الجمهورية الإسلامية، ونفس الوضع يريد أن يفعلوه مع الجمهورية الإسلامية كذلك بهذه الصيغة. فعليه العلاج هذا الأمر ألا وهو الوعي الشعبي والالتفاف حول القيادة السياسية والدينية في الجمهورية الإسلامية من أجل الخروج من هذا المنعطف. شكرا جزيلا.
شكرا للأستاذ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، إرادة الشعوب تغلب منطق القوة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ محمد الضبع الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة، ومساهماتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع من أنحاء العالم. شكرا جزيلا على طيب المتابعة والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج